اعتقادهم أن نصوص الصفات مفيدة ودالة مفيدة مشابهة الخالق للمخلوق ودالة عليه، فصرفوها عن هذا المعنى الذي فهموه وهو معنى باطل، لكنهم وقعوا فيما هو شر منه، وقعوا فيما هو شر منه، وبهذا يعلم أن المعطل شبه أولا ثم عطل ثانيا وقرر معاني للصفات اضطرب فيها اضطرابا. وهكذا كل من ينحرف عن النصوص ويبتغي غير ما دلت عليه من تلقاء نفسه وبمحض عقله فإنه يقع في مفارق من الانحراف والشطط والفتنة ما الله به عليم. فهؤلاء المعطلة لما لم يفهموا ما فهمه أهل السنة من أن ما تدل عليه نصوص الصفات حق على حقيقته، وإنما فهموا مشابهة الخالق للمخلوق وتركوا ذلك، أصيبوا ببلية التعطيل، أصيبوا ببلية التعطيل. فلو أنهم فهموا ما فهمه السلف وأبقوا دلالتها على ذلك لسلم لهم دينهم، ولكنهم باينوا النقل وتركوه وراء ظهورهم واتبعوا العقل، فأقدمهم الهوى فأقدمهم الهوى ووردهم الهوى والضلال، نعوذ بالله من مضلات الفتن. نعم.
ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين.
حسبك. بعد أن بين المصنف رحمه الله
الباعث للمعطلة على تعطيلهم وأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا المعنى الباطل وهو التشبيه، فسلكوا التعطيل، أبان رحمه الله الأدلة على بطلان مذهب هذا الفريق من وجوه. الوجه الأول أن مذهبهم صرف للنصوص عن ظاهرها، فظاهرها حق، وهم لم يفهموا ذلك الحق فصرفوا النصوص عن ظاهرها تبعا لفهمهم الباطل الذي لم تدل عليه، تبعا لفهمهم المعنى الباطل الذي لم تدل عليه، فهم عينوا معنى، هم فهموا معنى باطلا لم تدل عليه النصوص فصرفوها تبع عن ظاهرها تبعا لفهمهم الباطل واعتقادهم الفاسد. ثانيا أقول الوجه الثاني، مسلكهم هذا هو صرف لكلام الله وكلام رسوله عن ظاهره. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه باللسان العربي المبين ودعا العباد إلى تدبر ما أنزله، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم هو أفصح عباد الله وأنصحهم لخلقه، فكلامه فصيح باللسان العربي الذي جاء به القرآن الكريم. فمسلك التعطيل هذا هو مباينة لظاهر النصوص. الثالث أن يقال لهم أن صرفكم لما دلت عليه النصوص، نصوص الصفات من صفات الله عز وجل وهو معنى حق، إلى التعطيل تبعا لاعتقادكم التشبيه، هذا قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم، وقفوا لما لا تعلمونه. فالله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بلا علم، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنتم عينتم شيئا لا علم لكم به من عقولكم، وخالفتم نهي الله عز وجل حين قال ولا تقف ما ليس لك به علم، فاتبعتم ما ليس عندكم من علمه شيء، من وهذا وذاك كله محض الافتراء والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم متفقان على أن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنتم تصرفونها عن ذلك، تصرفونهما عن ذلك، وتنفون ما جاء به الكتاب، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال لله عز وجل، فتعتقدون التشبيه، ثم بعد ذلك تنفون ما دلت عليه النصوص من صفات الله عز وجل التي هي كلها كمال وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما أنه لا يشبه الله فيها أحد من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكنكم لما خالفتم ذلك وقعتم في شر منه، وهو التعطيل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام.
من صرف كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره يقع في أمرين وكلاهما باطل: لا يدل عليهما كلام الله وكلام رسوله، وهذا وجه بطلانهما. أضف إلى ذلك أنه قال على الله بلا علم، واتبع ما ليس عنده فيه من الله ولا من رسوله برهان، فهو إذن محض الرأي الفاسد والظن الكاذب. وإن قلت كيف يبطل كلام الصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره، قلنا هذا يظهر لك من وجهين. الوجه الأول أنه جعل أنه نفى مراد الله من كلامه زعما منه، فقال ليس يراد كذا، هذا أولا نفى المعنى الذي يدل عليه كلام الله وكلام رسوله من تلقاء نفسه، هو نفاه. وثانيا أنه عين معنى من عند نفسه فقال المراد كذا، وكلاهما من عند نفسه، ليس عليهما دلالة من كتاب ولا سنة، لا نصا ولا ظاهرا ولا إشارة. وهاك المثال، فالمعطل يقول مثلا في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، ليس المراد يد الذات التي هي فيه صفة ذاتية لله عز وجل، فما يراد بها إذن يا هذا؟ قال يراد القدرة أو النعمة. فانظر، نفى المعنى المتبادر إلى الذهن من النص ظاهرا وفق اللسان العربي الذي أنزل الله به كتابه وبين به رسوله صلى الله عليه وسلم المراد من كتاب ربه، ثم أتى بمعنى آخر من عند نفسه. ومثال آخر، مثال ثاني، يقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول: ليس المراد الوجه، ليس المراد الوجه الذي وصف الله به نفسه على الحقيقة، لا لا لا، ليس هذا المراد، ليس لله وجه. عجيب. إذن ماذا يراد؟ قال: يراد الثواب، أو يراد الجهة. وهكذا، هذه قاعدته التي هي باطل من القول وكذب وافتراء. نعم.
الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته.
هنا مزيد بيان وتفصيل من المصنف رحمه الله على ما قدمناه، وهو متضمن هذين الوجهين. ومن زيادة البيان والتفصيل، أولا يقال: إذا كان تعيين أحد المعنيين أحد المعنيين اللذين لا يعرف منهما الراجح والمرجوح، وهذا في المجمل، بلا علم، هو محض التحكم، فكيف بمن صرف اللفظ عن معناه المتعين الذي هو ظاهر النص إلى معنى آخر؟ وأنا أسوق مثالا أوضح به كلامي إن شاء الله تعالى. من الكلمات التي تحتمل معنيين على السواء ولا يسوغ ترجيح أحد المعنيين بلا علم، بلا حجة، بلا دليل، كلمة القر، فإنها محتملة للطهر والحيض. فمن أراد أن يعين من تلقاء نفسه بلا دليل، قلنا له: مكانك، لا يسوغ لك أن ترجح أحد هذين المعنيين إلا بدليل، فاللفظ مجمل. وقد قرر الأصوليون على أن المجمل لا يعمل به إلا بعد البيان، فيقال للمعطل: أنت حين صرفت لفظ اليد في آية التنزيل الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن معناه الذي لا يتبادر إلى النص ظاهرا سواه إلى معنى من عند نفسك لا يدل عليه النص، لا دلالة تضمن ولا مطابقة ولا التزام، بل وأقول ولا إشارة حتى، فهذا تحكم. صرفت اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة أظنها واضحة ولا تحتاج إلى شرح وبيان، وقد قدمنا بعضها. نعم.
الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس،
حسبك، لا يزال المصنف رحمه الله يقرر بطلان مذهب المعطلة تقريرا يوضح بطلانه ويجليه، ولا يدع مجالا للشك ولا يدع مجالا للريب والشك. وهذا الوجه الرابع أوضح الأدلة، وذلك أن يقال له: صرفك نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها باطل. كيف باطل؟ نقول إضافة إلى ما تقدم من أوجه بطلانه أنه خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما فهمه الصحابة من أصول الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما درج عليه الأئمة من التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان. وهاك مثالا بسيطا هو نموذج لفهم السلف صفات الرب عز وجل كما جاءت في الكتاب وفي السنة. ففي صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أخبرته جاريته أن الذيب عدا على غنمه فأخذ شاة منها فلطمها لما أخبرته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال معاوية رضي الله عنه: يا رسول الله، علي رقبة أفلا أعتقها؟ قال: جئني بها أنظر أمؤمنة. فجاء معاوية بجاريته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليختبرها ويختبر حقيقة إيمانها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فانظر إلى قولها في السماء، لأنها عرفت من سيدها أن من أصول دينها صفات الله، الإيمان بصفات الله عز وجل، وأن من صفات الله العلو، علو الذات، علو الذات الذي ينفيه المعطلة. والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. والخلاصة أن هذا المعطل بصرفه النصوص عن ظاهرها خالف النص والإجماع. نعم. الخامس.
الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك لفعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه؟ الوجه السادس.
هذا الوجه الخامس يتضمن مناظرة العالم السني الجهبذ المحقق الذي نعترف له بالفضل علينا وعلى أمثالنا من أهل الإسلام ممن يبتغي الحق بدليله، مناظرة للمعطل المبتدع. وتتضمن هذه المناظرة شيئين: الأول تقريره باستخراج من صدره ومن نفسه ما يعتقده في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال 8 أسئلة، 4 أسئلة متعلقة باعتقاده في الله وفي كلامه، و4 أسئلة متعلقة باستخراج اعتقاد هذا المعطل المبتدع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيتم أن هذا المعطل سلم تسليما مثل الشمس بإحقاق ما كان حقا وإبطال ما كان باطلا من خلال هذه 8 أسئلة، سواء ما يتعلق منها عن الله، عن اعتقاده في الله وفي كلامه، أو ما يتعلق منها في النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به. فماذا بقي إذن؟ بقي الشيء الثاني، وهو أن يقال له: ما دمت تعتقد هذا الاعتقاد وهو صحيح في الله وفي رسوله، وظهر منك حين إجاباتك على الأسئلة 8، فلماذا أولا لماذا لا تثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات، وتنفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله؟ وثانيا، ألا يكون عندك شجاعة في الصدع بالحق وهجر وترك تعيين المعنى أو المعاني من عند نفسك؟ وثالثا، يقال له: أليس في تعيينك معنى لم يكن مفهوما من كلام الله ولا كلام رسول صلى الله عليه وسلم مخاطرة منك؟ ويقال له أخيرا: ما جوابك إذا قال لك ربك ماذا أجبتم المرسلين؟ وقد تخبط هذا المعطل وقال على الله بلا علم، وحرف كلام الله وكلام رسوله، وقرر الباطل والبدعة التي هي من الإحداث في الدين، وهي ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذن لا مناص من لزوم السنة والمشي على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين عامة وفي هذا الباب خاصة. وقد أودع الله سبحانه وتعالى في كتابه ما هو حق من صفاته، ودعا العباد للإيمان به، وكذلك جاءت السنة، والسنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هنا خطأ يا شيخ،
وهو
عند محاورة الشيخ قال ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق، فسيقول لا.
لا، هو فسيقول نعم.
إيه نعم، فسيقول
إيه.
نعم
إيه. إيه. لا صححوها، فسيقول نعم.
إيه نعم.
أعوذ بالله، هذا كفر. ها، نسأل الله يعيذنا وإياكم وأهلينا وذرياتنا من نزغات الشيطان.
المحاورة نفسها،
في المحاورة
85، صفحة 85.
فيقال لا، فيقال هذا خطأ مطبعي، ها، ما هو علمي، حتى الناسخ ما أظن إن شاء الله يجرأ، ها، خطأ مطبعي. الوجه السادس.
الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشائخ البخاري رحمهما الله تعالى: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا أنك
حسبك. جرت عادة أهل السنة أن يبينوا الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليه، كما جرت عادتهم التحذير من البدع والمحدثات وجميع المعاصي التي يبغضها الله ويأباها، وبيان الآثار المترتبة على الأقوال والأفعال من البدع والمعاصي. والشيخ رحمه الله مقتف آثار أهل السنة في ذلك، فإنه لما أبان في الأوجه السابقة بطلان مذهب أهل التعطيل ذكر في هذا الوجه ما يترتب على هذا المذهب البدعي، فذكر أنه يلزم على مذهب المعطلة لوازم باطلة تترتب عليه أمور فاسدة منحرفة عن سبيل المؤمنين، واللوازم الباطلة تدل على بطلان ما ترتبت هي عليه. هذه قاعدة معلومة حتى غير أهل السنة يقولون بها، وإن كانوا لا يطبقونها تطبيقا تاما في العبادات الاعتقادية والعملية، أما أهل السنة يطبقونها تطبيقا تاما. فمن اللوازم الباطلة أن أهل التعطيل ما حملهم على نفي صفات الرب عز وجل إلا اعتقادهم التشبيه. واعتقاد التشبيه مصادم لكلام الله، مصادم، أقول بل مصادم للنص والإجماع. فمن النص قوله تعالى: ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمعتقد التشبيه مكذب لله عز وجل، مصادم لكتابه. وأما الإجماع فالحكاية التي أوردها الشيخ رحمه الله عن نعيم ابن حماد رحمه الله. نعم.
ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا،
لحظة حسبك،
هذا هو اللازم الثاني من اللوازم الباطلة المترتبة على مذهب التعطيل، وخلاصته أن الرب جل وعلا لم يبين للناس ما يجب عليهم اعتقاده فيه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين.